أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرق أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم وكراماتهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداؤهم.
كان الكلام ولا يزال حول إثبات الولاية التكوينية الفعلية للأنبياء، لا سيما النبي الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا بأس في هذه الحلقة أن نعيد ولو بشكل إجمالي ما ذكرناه في الحلقة السابقة. قلنا سابقا لأن الأدلة دلت على أن للأنبياء لسيما النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام ولاية فعلية، يعني أن الله تعالى أعطاهم الولاية الفعلية الحضورية وليست الإنشائية، أي عندما يحتاجون إليها يسددهم الله بالمعجزة كما ادعى البتريج البيروتي. وكان الدليل على إثباتها من الآيات آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتشمل أيضا أئمة أهل البيت. كان الإمام الحسن أو الإمام الحسين وبقية الأئمة الأطهار في الصلاة وجاء فقير يطلب المساعدة لكانوا فعلوا كما فعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن كلمة ولي هي من أسماء الله العظمى، يا ولي يا ولي يا حميد. وبما أن كلمة ولي هنا مضافة إلى المؤمنين، إنما وليكم، وليكم أيها المؤمنون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني أمير المؤمنين علي عليه السلام. وبحكم الإطلاق في كلمة ولي التي هي من مختصات الباري تعالى، الإطلاق هذا يدل على أن هناك قسمين من الولاية، الولاية التكوينية والولاية التشريعية. ولا يراد من الولاية في الآية المباركة التي تلوت على ما سمعكم، لا يراد منها الولاية التشريعية. لما؟ لأن الله تعالى أتى بأداة الحصر، إنما وليكم الله. وكلمة ولي كما قلنا تفيد الإطلاق بالولايتين، يعني ما لله من الولايتين أعطاها الله تعالى لرسوله وللذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، عنيتوا بذلك أمير المؤمنين عليا. يعني له الولاية التكوينية. ثم عطفناها بالآية الثانية، هنالك الولاية لله. والولاية بالفتح تفيد الولايتين التشريعية والتكوينية. ثم عرجنا على آية ومن عنده علم الكتاب، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بما أن الله تعالى عطف شهادته شهادة أمير المؤمنين على شهادته، فدل ذلك على أن الله تعالى له الولاية أو الشهادة أو المعاينة الحضورية، وهذه بعينها أعطاها للطرف الثاني وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الذي عنده علم الكتاب يعني يعلم ما في اللوح المحفوظ بجميع تفاصيله هو أمير المؤمنين علي والأمة الأطهار. وأشرنا إلى بعض الأخبار للتدليل على ذلك. ثم عرفنا إلى الآية الثالثة وهي كل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني أحصيناه عددناه، يعني كل الجزئيات جعلناها في الإمام المبين. كل شيء الله تعالى أحصاه في هذا الإمام المبين. وقلنا بأن الإمام المبين يراد منه أمير المؤمنين علي عليه السلام والأمة الأطهار وسيدة النساء معه. كل شيء تفاصيل الجزئيات الموجودة في اللوحة المحفوظ كلها جعلها الله تعالى في نفس أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذا ليس فيه أي محذور. ودللنا على ذلك في بعض الأخبار التي دلت على سعة علم أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقلنا بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام تلا القرآن قبل أن ينزل القرآن على قلب النبي الأعظم، عندما تلا سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكنا عندما حمله رسول الله صلوات الله عليه وآله قال أنطقي علي أو تكلمي علي، فنطق بالقرآن، نطق بهذه السورة المباركة. وورد إشكال على أنه كيف ينطق بالقرآن قبل أن ينزل القرآن على قلب النبي. هذا مردود جملة وتفصيلا، وقلنا بأن الله تعالى أنزل القرآن دفعة واحدة على قلب النبي الأعظم من دون واسطة ملك، يعني من دون واسطة جبرائيل. جبرائيل نزل خلال 23 سنة، 23 أو 24 سنة. هذا يسمى بالتنزيل التقسيطي. أما التنزيل الدفعي الذي نزل على قلب النبي من دون واسطة ملك، فأمير المؤمنين اطلع على قلب النبي أو اطلع على قلب على اللوح المحفوظ، أو أن الله تعالى أعطاه دون أن يطلع، أعطاه مباشرة بالعلم اللدني، قذف هذه العلوم في قلب أمير المؤمنين كما قذفها في قلب النبي الأعظم صلوات الله عليه. وأشرنا إلى ذلك أنه أن النبي صلوات الله عليه وآله كان مطلعا على القرآن قبل أن ينزل قبل البعثة، وبدليل الآية القرآنية التي دلت على ذلك وهي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. هذه الآية الشريفة دلت عليها وفسرتها الأخبار على أن النبي عندما كان ينزل جبرائيل في آية معينة كان النبي يتلوها قبل أن ينطق بها الملاك جبرائيل، فينحل الإشكال الذي طرأ على مسألة أمير المؤمنين أنه كيف علم بالقرآن قبل أن يبعث النبي الأعظم برسالته التي امتدت خلال 23 سنة. ثم عرجنا على بعض الأخبار التي دلت على أن الدنيا كالجوزة في يد أحدهم أو في يد أحدنا، يعني أن الإمام عليه السلام شكل عام سواء أمير المؤمنين وبقية أمة أهل البيت ومعهم سيدة النساء، الدنيا عندهم كالجوزة في يد أحدنا كالجوزة. وفي بعض الأخبار أن الإمام شبك بأصابعه أو ضم أصابعه إلى بعضها البعض أو شبك هكذا، يعني يشير لنا على أنه محيط بهذه الدنيا بإذن الله، كله بإذن الله. هذا ملخص لما تلوناه على ما سمعتم الكلمة سابقا. اليوم نستدل أيضا بالآيات من الصنف الثاني، من الصنف الثاني على الولاية التكوينية الفعلية، وهي ما دلت عليه الآيات الشريفة حول النبي إبراهيم والنبي داود والنبي سليمان والنبي عيسى عليه السلام، موسى وعيسى. فالنبي إبراهيم أعطاه الله تعالى الولاية الفعلية، الولاية الفعلية دون أن يكون في مقام التحدي للقوم الكافرين، وهي الآية 261 من سورة البقرة. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. الآن استفهام لا من جهل، ويعرف أنه مؤمن به معتقد به، ولا كيف يرسله نبيا، كيف يبعثه نبيا ورسولا. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي، فصرهن إلي قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن، ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ادعوهن يعني قل لهم تعالوا إلي، أو قوموا بإذن الله. بعدما قطعهم، قطع الطيور، وضع على كل جبل قطعة، أمره الله تعالى قال له تدعوهم، فدعاهم. هلا شو العبارة اللي قالوا لي إياها؟ ما أفصحت بشكل تام الأخبار الشريفة، ولكن المهم العبارة واضحة في الآية: ثم ادعوهن يأتينك سعيا. الرواية تقول على أنه صار كل جزء من كل طير ينضم إلى جزئه الآخر، انضم وجاءوا إلى النبي إبراهيم. هنا لم يكن في مقام التحدي، ما كان في حدا من الكافرين أمامه وقال له افعل كذا وكذا حتى نؤمن بك، كما يدعي البيروتي يقول بأن الأنبياء يسددهم الله تعالى بالمعاجز في مقام التحدي، تحدي الآخرين. هنا لم يكن في مقام التحدي، هنا كان لوحده، فأراد أن يزداد يقينا. النبي إبراهيم أراد أن يزداد يقينا، قال ربي أرني كيف تحيي، يعني أريد كيفية إحيائك للموتى. قال أولم تؤمن بالإحياء حقيقة يعني بشكل كامل، قال بلى ولكن أريد التفاصيل، أنت كيف تحيي، كيف تحييهم. قال له قطعهن، خذ أربع من الطير قطعهن واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هذا ليس لم يكن هذا في مقام التحدي، فإذا كيف يدعي فضل الله ويقول بأنه القرآن كله شاهد على عدم وجود ولاية تكوينية فعلية؟ هذا على القاعدة عنده، الكذب ملح الرجال، هذا بالمثل اللبناني، الكذب ملح الرجال والعيب على اللي بيخطب، وهو قاعد عم ينظر بروس لهول اللي قاعدين تحته بيسمعوا، اللي يعشقونا. هني ما بيعشقوا لي خلقته، ولا بيعشقوا لي علمه، بيعشقوا لي ماله ولوجهته. وقلنا في مقام هلا هي على الهامش، انه هو نعت العلماء كلهم بانهم بيكذبوا عليه، انه بيفتروا عليه. وأنا ذكرت في الحلقة السابقة، أنا العبد الفقير ذكرت في الحلقة السابقة، قلت لو لم تكن إلا قصة واحدة أو مسألة واحدة تكذبه لكفى بها واعظا وشاهدا ودليلا على بهتانه وزوره على الأخبار وعلى علماء الشيعة. ما هي هذه المسألة؟ قلنا على أنه ذكرتها في كتاب شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة، قال بأن كل الأخبار تشير بأن المصحف المختص بسيدة النساء هو مصحف تشريعي، يعني فيه حلال وحرام. بقول فقط في رواية وحدة، رواية وحدة بتقول على أنه نزل عليها الملاك، الملك جبرائيل، رواية وحدة. أنا ذكرت كلامه موثقا من كتبه، ثم عرضت هذه الروايات، قلنا أن 39-40 هي 40 رواية بها ذكرتها في كتاب شبهة إلقاء المعصوم. واليوم أذكركم روايتين صحاح، وأغلبهم روايات صحاح. هو قال مش قال رواية وحدة، أنا بدي أجيبكم من كتاب الكافي، أصول الكافي جزء واحد، في ثلاث روايات بس لأقول لكم أنا روايتين صحاح. الرواية الأولى هذا فقط من باب الشاهد، هلا لأن الشاهد على هذه الآية المباركة التي ذكرتها لكم أنه النبي إبراهيم كان لم يكن في مقام التحدي للقوم الكافرين، إنما كان في مقام ترقية الإيمان، أراد أن يعرف حقيقة إحياء الرباني للموتى. هنا رواية صحيحة عن حماد بن عثمان، هو من أصحاب الإشماعات عندها، قال سمعت أبا عبد الله يقول تظهر الزنادقة في سنة 28 إلى أن يقول إني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال إن الله تعالى لما قبض نبيه صلوات الله عليه وآله دخل على فاطمة روح فداها عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. كانت شديدة الحزن على أبيها وعلى ما سوف يجري على بعلها صلى الله عليه وعلى أولادها. فأرسل الله إليها ملكا. هنا الرواية لم تخص عن اسم الملك، ولكن في الرواية الخامسة قالت أنه جبرائيل. أرسل إليها ملكا عظيما جبرائيل. هلا بيقول لي واحد يعني هلا هي صارت نبي نزل عليها جبرائيل؟ حبيبي جبرائيل ما بينزل فقط على الأنبياء، ما ينزل على غير الأنبياء، كما نزل على مريم ونزل على سارة ونزل على أم موسى، لا نزل بغير وحي تشريعي، بوحي تسديدي، الوحي التسديدي. فأرسل الله إليها ملكا يسلي نومها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين فقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمت بذلك. فجعل أمير المؤمنين يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحف. هل شو اللي سمعه مش حلال وحرام، لأنه الرواية الأخرى تقول أنه ليس فيه شيء من قرآنكم، المصحف ليس فيه شيء من قرآنكم حرف واحد، هي حوادث تكوينية ما سوف يجري عليها وعلى شيعتها وعلى محبيها إلى مؤمنين. هذا هو مصحف التكوين. الرواية الثانية هم أيضا صحيحة سندا، صحيحة أبي عبيدة قال سأل أبا عبد الله بعض أصحابنا عن الجفر فقال هو جلد ثور مملوء علما إلى آخر أن يقول، رواية طويلة. قال فمصحف فاطمة، عم يسأل عن مصحف سيدة النساء. قال فسكت طويلا ثم قال إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، إن فاطمة صلوات الله عليها مكثت بعد رسول الله 75 يوما وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها. هذا الملك جبرائيل كان يأتيها فيحسن عزاءها، يعني يقدر لها حزنها، يحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها. أروع عبارة، يحسن عزاءها ويطيب نفسها. الرواية الأولى شو قالت؟ يسلي غمها، يسلي غمها ويحسن عزاءها ويطيب نفسها. مين؟ الملك جبرائيل، مش حي الله ملك، ملك أعظم ملك مقرب عند الله هو الملك جبرائيل. ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريته. هذا هو المصحف التكوين. هلا بس عبارتين يخبرها، لا تفاصيل حكاها، حتى شجرة على محمد حمود حكاها لما اطحنوا بالأيام الفاطمية داره. هذا من جملة مما علمته سيدة النساء. تدرون هذا؟ ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة، مش بس ذريتها، في الروايات الأخرى تقول شيعتها ومحبيها. هلا إن لم أكن سيدة من السادة الحسنيين فأنا من شيعتها من العوام. هذا فقط جبناه على الهامش حتى نثبت على أن الرجل هذا البيروتي قلب الموازين وصدقه هؤلاء الذين عبدوه كما عبد بنو إسرائيل العجل. إذا نرجع عودا على بدء النبي إبراهيم عندما قال لله أريني كيف تحيي الموتى، ثم أمره الله بأن يأخذ هذه الطير ويقطعهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن فيأتين سعيا. الدعي شنو الدعي؟ قال لهم قوموا بإذن الله، هذه ولايتك ولي. ولا لو كان مثلا في مقام الدعاء كان بيقول له مثلا ادعو، يعني بمعنى انه ليس عندك ولاية تكوينية ولكن ادعي لي بالاسم الاخر. لا، هو اعطيه القدرة التكوينية، قال ادعوهن، ما قال له ادعيني لتحييهم، قال ادعوهن، خاطبهم، تعالوا الي، قوموا الي. وكم من قصص رواها التوراة والإنجيل عن النبي موسى وعن الأنبياء الذين تقدموا على النبي موسى، وعن الإنجيل ذكر عن النبي عيسى الإنجيل الحالي أنه كيف كان يحيي الموتى، يقول لما الميت قم بإذن الله قم، ما كان يدعي يقول يا رب مثلا يحيي لي هذا الميت، مثل ما هون يعملوا بفيلم يوسف، يعني من أراد أن يعيد شبابها السجد وقام يدعي إلى مهنالك، هو حط وضع يده على رأسه وقال له كوني شاب. هذه الولاية التكوينية، لا بمعنى الدعاء، فرق بين الدعاء وبين الولاية التكوينية. الدعاء يشترك به الولي والنبي وغيره، أما الولاية التكوينية لا، عنده القدرة التكوينية على الإحياء وعلى الإيجاد. تعالى فرق، والولاية التكوينية أسرع من الدعاء، يعني الله أعطيه القدرة التكوينية للإيجاب قريبة من الدعاء، استجابة الدعاء. يما الله يما المؤمن يدعو، يما المؤمن يدعو يستجيب له الله تعالى فيتحقق المراد، أما الولاية التكوينية لا، يقول للشيء كن فيكون دغري فورا بإذن الله. يعني الله أعطيه القدرات الكامنة في نفسه بحيث أنه يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص. هذه بالنسبة للنبي إبراهيم. إذا النبي إبراهيم لم يكن في مقام مواجهة الأعداء حتى يدعي أو حتى تثبت دعوة فضل الله بأنه الله بيعطيهم المعاجز في مقام التحدي. هنا إبراهيم لم يكن في مقام التحدي، كان لوحده وأراد أن يزداد يقينا. وكذلك نري في الآية الأخرى، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. معنى ذلك وليكون من الموقنين. هذا فيما يتعلق بالنبي إبراهيم. أما فيما يتعلق بالنبي موسى عليه السلام، هناك عدة أيام تذكر بأن له عنده القدرة على الولاية التكوينية. الآية الأولى قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الشاهد قوله في قوله فاضرب، عندما لحق فرعون وجنوده لحقوا النبي موسى فوصل إلى البحر أو نهر النيل من بحر فاضرب. هلا كلمة فاضرب لا تدل على أنه لم يكن يمتلك الولاية التكوينية الفعلية، هو يمتلك الولاية الفعلية ولكنه شنو استعملها في هذا المقام، أمره الله أن يستعملها في هذا المقام للتأكيد وليس للتأسيس. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. إذن هذه نوع من الولاية. الآية الثانية تؤكدها: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك، هون كلمة واترك الأول هم فضرب غرب، ضرب البحر، انشق البحر. هلا انشق البحر بضيتيه ضرب في العصاه في البحر وانشق البحر. هلا قد يقال بأنه تنضم الأمواج بعدما يقطع النبي موسى البحر، تنضم الأمواج إلى بعض البعض. أن النبي موسى أراد أن يغلق الأمواج فجاء الإذن الإلهي في الآية الثانية قال واترك البحر رهوا، يعني اتركه مفتوحا، وهذا دلالة يعني قطعية بحسب الظاهر بأنه أراد أن يغلق الموج حتى يقطع الطريق على من؟ على فرعون وجنوده. فتح البحر، لما انقطع البحر فأراد أن يغلق الموج، فجاء الأمر الإلهي قال له اتركه مفتوح. لما؟ حتى يدخل فرعون في هذا الطريق اليبس ثم تأتي الأمواج وتغطيه فغرق فرعون وجنوده. واترك البحر رهوا أي منفتحا ومنكشفا إنهم جند مغرقون. هذه الآية الثانية. هذا بالنسبة للنبي موسى. بالنسبة إلى النبي داود هنا عدة آيات تشير إلى مسألة الولاية التكوينية. الآية الأولى قوله تعالى إن سخرنا الجبال معه، والتسخير شنو؟ تطويع الكائنات. سخرنا، طوعنا، جعلنا الجبال تنقاد معه. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إذن الجبال كانت شنو؟ طوع أمره، عندما كان يسبح فكانت تسبح معه. هلا بعض العلماء المتوفين من 100 سنة أو أكثر يقال إنه في حال السجود كان عندما يذكر هذا الورد يا نور يا قدوس فكان كل شيء يردد وراءه يا نور يا قدوس، هو عبد من عبيد آل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.
إنا سخرنا الجبال معه، التسخير هو ولاية الكونية، يسبحنا بالعشي والإشراق، يعني كان عندما يقول سبحان الله يردون وراءه، يرددون وراءه سبحان الله. إذا قال الحمد لله قل الحمد لله، يقولون الحمد لله. الآية الثانية فسخرنا له الريح، مش بس الجبال سخرت معه تسبح معه، فسخرنا له الريح تجري بأمره. هلا هنا الشاهد بأمره، رخاء حيث أصاب يعني حيث أراد. سخر فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الشاهد في الآية كلمة بأمره دلالة على الولاية التكوينية، بأمره، ما قال بأمر الله. هلا كل شيء بأمر الله، من أعطاه هذه الولاية؟ الله. كان لو كانت مثلا في مقام التحدي كما يقول هذا الرجل لكان الأمر فسخرنا له الريح تجري بأمرنا، لما يقول هنا بأمره؟ فإذا الولاية التكوينية كانت بأمر النبي داود صلوات الله عليه. والقرينة الثانية التي تؤكد هذا المعنى حيث أصاب، يعني يستعمل هذا التسخير في أي ساعة شاء. هذه من أعظم الآيات على إثبات الولاية التكوينية الفعلية للأنبياء. الآية الأخرى يا جبال أومي معي سبحي، يعني الله أمر أن تسبح الجبال مع النبي داود، والطير وأمر الطير أن يسبحنا معه، وألمنا له الحديد. هذه من أعظم القرائن على هذه المسألة، وألمنا له الحديد. هل ألمنا له الحديد؟ لين له الحديد في مقام التحدي؟ لا. ما الدليل على ذلك؟ أجيب لكم الأخبار. الدليل على ذلك هو ما رواه نور الثقلين في الجزء الرابع في سورة سبأ صفحة 318. هذا فقط الذي رواه حويزي في نور الثقلين الخبرين، وإلا تشوفوا نور تفسير البرهان وغيره أخبار متعددة. وألن له الحديد شنو؟ للمعيشة. كان يعمل الدروع، يصنع الدروع ويبيعها. وهنا لم يكن في مقام تحدي القوم الكافرين كما يدعي البيروتي. شوفوا رواية عن بالكافي عن الفضل بن أبي قرة الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال أوحى الله عز وجل إلى داود إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا. قال فبكى داود عليه السلام 40 صباحا. فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن من الليونة فعل أمر لن لعبدي داود. فألان الله عز وجل له الحديد، فكان يعمل في كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم. أنا بسأل فضل الله، هل كان في مقام التحدي؟ هو كان في بيته الرجل صلوات الله عليه، داود كان في بيته وما أحب أن يأكل من بيت المال، وكان يأكل من بيت المال وطبخه الله، فقال يا ربي ما عندي صنعة، ما عندي شغل أشتغل به. فألان الله تعالى له الحديد فكان يعمل الدروع، يعني هو أول حداد يقال للأنبياء. النبي نوح نجار، نبي إدريس خياط، النبي الأعظم تاجر، نبي محمد تاجر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
فألان الله عز وجل له الحديد، فكان يعمل في كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم. فعمل 360 درعا فباعها 360 ألفا واستغنى عن بيت المال. إذا بسأل فضل الله، هل هو كان في مقام التحدي، في مقام المواجهة مع الأعداء حتى يؤمنوا به؟ هو نعم. الرواية الثانية في قرب الإسناد للحميري من الكتب المعتبرة عندنا هو الكافي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال سألت الرضا الإمام الرضا عليه السلام هل أحد من أصحابكم يعالج السلاح، يعني يصلح السلاح؟ فقلت رجل من أصحابنا زراد. فقال قال الإمام إنما هو سراد. السراد يعني الذي يصنع الدروع مثل النبي داود. أما تقرأ كتاب الله عز وجل في قوله داود عليه السلام أن أعمل سابغات وقدر في السرد، وقدر في السرد يعني الحلقة بعد الحلقة، علمه كيف يصنع الدرع، درع له حلقات الظاهر، قال له تحط الحلقة لهنا حلقة حلقة بطريقة معينة، وقدر في السرد حلقة بعد الحلقة، يعني لغة هي السراد هو من يعمل الدروع، من يصنع الدروع. هذان خبران يشهدان على هذه الآية بأن النبي داود لم يكن في مقام المواجهة مع الأعداء حتى يؤمنوا به، والله ألان له الحديد لأجل المعيشة وليس لأجل التحدي. زين، هذا النبي داود. أما ابنه النبي سليمان فكما جرى لأبيه جرى له من التسخير، بل على أعظم، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. مش بالأول أنه كمان أبوه شنو؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فأي ساعة بده يسخر الريح. النبي داود، النبي سليمان، ولسليمان الريح أيضا تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. إذن الله سخر له الريح تجري بأمره، كان إلا للريح تعالي خذيني إلى المكان الفلاني، أو توجهي إلى المكان الفلاني، أو إلى المكان الفلاني. هي تأتمر بأمرك. ولا لو كان من باب الدعاء كان يقول يا ربي سخر لي الريح أن تجري في مكان. الله أعطيه القدرات مسبقا، قدرات التكوين، من هنا قال بأمري تجري بأمري. آية أخرى، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبادنا المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. طيب شادوة وأوتينا من كل شيء، وأوتينا من كل شيء، يعني أعطانا الله عز وجل من كل شيء بعضا، ما أعطاهم كل شيء، قال محمد أعطاهم كل شيء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذاب.
على القاعدة شيء، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. وأما أيدي الشهادة النزل بأمير المؤمنين وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والروايات فوق التواتر على سعة علم أمير المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن الشاهد في هذه الآية وأوتينا من كل شيء، هنا إطلاق أوتينا، إطلاق في العلم، إطلاق في الولاية، إطلاق في الاعتبار، في كل شيء. وأوتينا من كل شيء، كلمة أوتينا للعلم، أوتينا بالولاية، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، كانوا محبوسين ما بيقدروا يتحركوا إلا بأمر النبي سليمان فهم يوزعون. إذا الشاهد في الآية شنو؟ وأوتينا من كل شيء. أي أخرى، فسخرنا له الريح تجري بأمره، تجري شنو؟ كأبي الريح تجري بأمره، كذلك النبي سليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رخاء حيث أصاب يعني حيث أراد، يعني أعطيناك القدرة على تسخير الريح بحيث شنو؟ تطلبها أي ساعة تشاء، توجهها إلى أي مكان تشاء. أليست هذه ولاية تكوينية؟ وهنا ليس في مقام التحدي، هنا مطلق، سواء كان في مقام التحدي قالوا له والله سخرنا الريح تخذنا تنقلنا من هذا المكان، وفي غير مقام التحدي لأنه هنا إطلاق، فسخرنا له الريح مطلق رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ألا شوفوا من أي عظيم دلالة قطعية على الولاية التكوينية، أنها فعلية وليست إنشائية. هذا عطاؤنا فخوها، هذا عطاؤنا خذ، أنت بتستاهل، نحن الله جواد كريم وعندك قابلية تستحق هذا العطاء، هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب، ما في عليك رقيب، أعطيناك هذا القدرة أنت تعطي من تشاء وتمنع من تشاء. أليست هذه ولاية تكوينية فعلية؟ وهذه ليست في مقام التحدي ومواجهة القوم الكافرين حتى يؤمنوا به. هذا بالنسبة للنبي سليمان. أما بالنسبة للنبي عيسى، هناك عدة آيات تثبت ولايته الفعلية، منها قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هلا بيت القصيد هنا وإذ تخلق من الطين تخلق تخلق فعل مضارع تخلق يعني أعطيتك القدرة لتخلق بإذن وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن طب هو بإذن ولا لوحده ما يبقى من اللي أعطاه هذه القدرات الله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه جاب طين كان جاب هو جاب طينا صوره على صورة شنو على صورة الطائر الخفاش أو الوطواط المهم صوره على صورة هذا الخفاش ثم شنو نفخ فيه فصار طيرا انقلب الطين إلى شنو إلى طائر نفخ فيه وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه ما أعظم آيات من النبي عيسى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الشاهد هذا شنو؟ الشاهد انه تخلق من الطين فتنفخ فيه فيكون طائرا بها وبيبرئ الاكمه والابرص هو امراض من الامراض الصعبه والمستصعبه ليس لها دواء الى الان وتخرج الموت باذنه في اعظم من يحيي ميت على قد يقل هذا البيروتي او اتباعه هذا هو راح لأنه كل هذا في مقام شنو في مقام مواجهة التحدي منه اللي يرد عليه بدليلين دليل أول أنه هو الآيات التي تلوناها على ما سمعكم بالنسبة لداود والنبي سليمان ألام الله له الحديد وسخر لهما الرياح أو الريح بأمرهما شيء الثاني أنه في بعض القصص عن النبي عيسى لم يكن في مقام التحدي من باب الشفقة على الضرير فقام شنو أم أعاد له بصره ليس لم يكن في مقام التحدي أئمتنا عليهم السلام تخطينا نحن هذا المجال سلفا مدينة المعاجز شوفوا أغلب المعاجز التي أقامها أئمتنا لم تكن في مقام التحدي إما كان تثبيت إيمان مؤمن إما لأنه يبرز مقامهم وإما أنه شنو إما أنه حنو على الفقراء أو الحنو على المستضعفين من شيعتهم لتغطية مقاماتهم لإبراز فضل الشيعة إلى الله ولم يكونوا في مقام التحدي كانوا مثلا كانوا عنده واحد من الشيعة عند الإمام عليه السلام يقول له سيدي مثلا أشكو إليك الأمر الفلاني ضرير يشفيه الإمام أحيوا الموتى في عدة قصص بالعشرات في مدينة المعاجز أحيوا الموتى ولم يكن إحياؤهم للموتى في مقام التحدي هذه سكت عن هذا الرجل البيروتي أصلا لم يتطرق إلى ولاية أهل البيت بل بالعكس قال أنه ليس لهم هذه الولاية ولو كان عندهم ولاية لكان استعملوها يعني في وقت الشدة مثل الإمام الحسين كان استعملها في كربلاء يعني ينفي وجود ولاية لهم صلوات الله عليه يعني لا يؤمن الأخبار مش مطالع بها مدينة المعاجز ما أظن يكون مقتنين لأنه هو بيكره هذه المعاجز كلها كره زين نرجع للنبي عيسى عليه السلام والآية الأخرى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آل عمران الآية 50 إذن عدة مقامات ذكرها الله تعالى وجعلها من مختصات النبي عيسى إحياء الموتى إبراء الأكمه والأبرص وهلم هذه كلها شنو ولاية فعلية وليست ولاية إنشائية في مقام التحدي هذا الصنف الثاني من الآيات التي دلت على وجود ولاية فعلية للأنبياء. الصنف الثالث ولاية فعلية لأهل الجنة. هناك آيتان أو ثلاث آيات تشيران إلى ذلك. أهل الجنة عندهم تلك الولاية. يعني واحد أحب طيرا، شوفوا الأخبار، إذا أحب طير معين يأتيه الطير مشوي إلى عنده، إذا أراد أن يشرب ماء معين يتفجر من أمامه هذا الماء الذي أراده، كل ما يريده يتحقق أمامه من دون أنه والله يطلب من الخدم موجودين في الجنة، من دون ما يطلب منهم روحوا جيبوا لي مثلا الماء الفلاني أو الطائر الفلاني أو كذا، لا، هو يريد طائرا معينا يأتي، يريد ماء معينا يتفجر من أمامه الماء. الآية التي تدل على ذلك في سورة ياسين: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يعني كل ما أرادوه هو موجود، سيجدونه أمامهم. شو ما بدك، شو ما بدك، شو ما بتستحلي، شيء كنت مثلا محروم من شيء في الدنيا، شو ما بدك مجرد تفكر فيه بالجنة يكون أمامك. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. الآية الثانية: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أليست هذه ولاية تكوينية؟ طيب إذا أهل الجنة عندهم هذه الولاية التكوينية فكيف بالأنبياء؟ وكيف بالأنبياء؟ عينا يشرب بها عباد الرحمن، عباد الله، يفجرونها تفجيرا. يعني شلون يفجرونها؟ يعني أي ساعة أرادوا، في أي ساعة أرادوا، أرادوا ماء معينا، عسلا، خمرا، خمر مصفى، خمر غير هذا الخمر، كما تشير الآيات أنه في خمر وفي عسل وما تشربه، في لبن، أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من خمر، خمر هذا غير هذا الخمر. أي ساعة بده يفجرها تفجيرا. هو يعد الخيمة، هو حريته مثلا أراد أن يشرب مثلا عسلا، يتفجر من الخيمة عسل. بدليل شنو كمان الآية الأخرى الثالثة؟ لهم ما يشاؤون. شو ما بدك؟ مثل ما أنا صارت، شو ما بدك؟ تجده في الجنة، يحضر عندك حاضرا. هذا الصنف الثالث. الصنف الآخر أصب بالبركة. الصنف الآخر كما قلنا الصنف الرابع، وهو لبعض الأولياء العظام كالإسكندر ذو القرنين، كآصف بن برخية وزير النبي سليمان. ولا بأس أن نذكر عليكم بعض الأخبار التي دلت على وجود ولاية لآصف بن برخية. نور الثقلين الجزء الرابع صفحة 88، ولا بأس أن نتلو الآية قرأناها سابقا بالنسبة لآصف بن برخي وزير النبي سليمان. هو كان وصيه، قال: يا أيها الملأ، النبي سليمان عم يخاطب قومه، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشي، عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. على بعض الأخبار شفت خبر أنا قال تقوم من مقامك، أنه مقام حكمه كان يعض نص نهار حتى لو على هذا. طيب المسافة ما بين اليمن وما بين فلسطين أو بلاد فارس كما قلنا سابقا، هذه بدا مش نص نهار، هذه ولا نهار ولا نهارين، هذه بدا أيام. الجن عنده قدرات خارقة، قال له بجيب لك إياها بنص نهار، وهي مش صحيح، هذا خبر واحدة لا يعول عليه. ظاهر الآية قبل أن يرتد، وهناك أخبار أخرى قبل أن يرتد، قبل أن تقوم من مقامك، يعني أن تقف أنت قاعد على الكرسي، مجرد ما توقف يكون عندك. بس على فرض صحة هذه الرواية التي أشارت أنه نصف نهار كان يقع في مقامه، يعني في مجلس حكمه، هذا لا ينفي الأمر الخارق لهذا الجن. الأمر الخارق يأتي بعرش بلقيس مسافة ما بين اليمن وما بين فلسطين تقريبا لا يقل عن 3000 كيلومتر. إذن هذه شنو؟ ولاية فعلية، ولاية تكوينية بمقدار معين الله أعطاه تعالى للجن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. هنا الأخبار كثيرة في هذا المورد، بس أروي لكم خبرين أو ثلاث. قال عن أبي سعيد الخدري في روضة الواعظين للمفيد، قال أبو سعيد الخدري سألت رسول الله صلوات الله عليه وآله عن قوله جل ثناؤه قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ذاك وصي أخي سليمان بن داود، يعني أصب البرقة كان وصيا للنبي سليمان. في بصار الدرجات، وهذا الخبر للتدليل على عظمة آل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
عن محمد بن الفضيل قال أخبرني الويس الكناسي عن جابر عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، على 73 حرف، وإنما كان عند آصف منه حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض، أو فخسف بالأرض، يعني هو خسف الأرض ما بينه وما بين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده. يعني هلا والله كيف، يعني كيف صارت الأرض، يعني مقدار يده، يعني صار سرير الملك بيده، يعني شو صارت هي المسافة كلها 3000 كيلومتر وين راحت؟ بعضهني بعض ما لا يمكن أن نتصوره. فخسف بالأرض، أو فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. شو بقول بيرجع الإمام أبو جعفر؟ وعندنا نحن من الاسم 72 حرفا، وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
شوف ما عظم آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أصل بالبرخي عنده حرف واحد وتناول عرش بلقيس بيده، فكيف هؤلاء؟ صحيح الدريس الثاني عن جابر عن أبي جعفر قال قلت له جعلت فداك. قول العالم، يعني ما معنى قول العالم أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني يقصد بالعالم أصل بالمال. قال يا جابر إن الله عز وجل جعل اسمه الأعظم على 73 حرفا، فكان عند العالم يعني آصف منها حرف فخسفت الأرض ما بينه وبين السرير التفت القطعتان وحول من هذه إلى هذه يعني من اليمن إلى فلسطين أو إلى بلاد. وعندنا اسم الله الأعظم 72 حرفا وحرف في علم الغيب عنده المكنون يعني الله فقط دخل لنفسه حرفا واحدا وأعطى 72 لآل محمد. بعد بيجيني هذا البيروت الأمثال يقول ما عنده نوعين يعني كل هالروايات عنده ياخر. رواية أخرى هون فضيلي لمولانا الإمام القاسم لما كان في السجن بإسناد إلى عمر بن واقف قال إن هارون الرشيد عن عيون الأخبار الشيخ المفيد الشيخ الصدوق قال إن هارون الرشيد تعالى الله لما ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر عليه السلام الإمام وما كان يبلغه عنه من قول الشيعة بإمامته واختلافهم في السير إليه بالليل والنهار خشيه على نفسه. هارون خاف من الإمام على نفسه وعلى ملكه خشيه على نفسه وملكه ففكر في قتله بالسم إلى أن قال ثم إن سيدنا موسى عليه السلام يعني الإمام موسى الكاظم دعا بالمسيب. مسيب كان من أصحابه في السجن يعني كان مسؤول السجن وذلك قبل وفاته بثلاثة أيام وكان موكلا به بالسجن فقال له يا مسيب قال لبيك يا مولاي. شوف تنبيه للمعصوم ألا بلبوا الإفلام وعلتان القائد العسكري والقائد السياسي قال لبيك يا مولاي قال إني ظاعن في هذه الليلة إلى المدينة يعني سوف أذهب إلى المدينة إني ضاعن يعني أركب الضعينة أو الناقة إني ضاعن أو ذاهب إني ضاعن في هذه الليلة إلى المدينة مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأعهد إلى ابني علي إمام الرضا ما عهده إلي أبي وأجعله وصيي وخليفتي وآمره أمري وآمره بأمري. قال المسيب فقلت يا مولاي كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالها كيف أفتح لك الأبواب وأقفالها والحرس معي على الأبواب كيف بدك تخرج أنت تروح على المدينة أنت ببغداد كيف بدي أفتح لك الأبواب والأقفال وهو الحرس واقفين على الأبواب. قال يا مسيب ضعف يقينك بالله وفينا بخليك تحكي هذا الحكي أني أنا فكرني أنه أنا بطلب منك لأن تروح تطلب منه للإذن لشان بيخلوني أغرر من السجن. قال له ضعف يقينك بالله عز وجل وفينا. قلت لا يا سيدي. قال فما طيب شوف في شيء آخر يعني اللي دي لو ما عندك ضعف بالله وفينا ما كنت تحكي هذا الكلام إذا في شيء آخر احكي معي. قلت يا سيدي شايف أقر. قلت يا سيدي أدعو أن يثبتني فإذا أقر بأنه ضعيف ضعيف يقينه بالله وبه أدعو لي أن يثبتني. فقال اللهم ثبته. ثم قال إني أدعو الله عز وجل باسمه العظيم الذي دعا به آصف حتى جاء بسرير بلقيس ووضعه بين يدي سليمان عليه السلام قبل ارتداد طرفه إليه حتى يجمع بيني وبين ابني علي بالمدينة. قال المسيب فسمعته عليه السلام يدعو ففقدته عن مصلاه كان الإمام على مصلاه جالس فلم أزل قائما على قدمي حتى رأيته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجله فخررت لله ساجدا لوجهي شكرا على ما أنعم به علي من معرفته إلى آخره.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعش فرجهم وأهلك عداهم.
إذن الإمام الكاظم لم يكن هم أيضا في مقام التحدي، كان هو المسيب وهو من شيعته يعني. هو أراد أن شنو؟ أن يعهد إلى ابنه. وإن كانت المراد، إن كان المراد من القصة شيء آخر وهو أنه يعني يقوي يقينه لا بأس بذلك، بس هو ليس في مقام التحدي وهذا من شيعته، هو مؤمن به، مؤمن بالإمام، ولكن قوى عقيدته وقوى يقينه به. ولكن الغاية الأسمى هي هو أن يجدد عهدا يأمر ابنه ويوصيه بوصايا. هذا الصنف الثالث كما قلنا أو الرابع. يبقى عندنا الصنف الخامس والسادس، يأتي بإذن الله وإذن الإمام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا، وعلى الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعش فرجهم وأهلك عداهم.